العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد بعد جولة المحادثات النووية أن الطريق وعر، يتطلب إرادة سياسية من أمريكا لرفع الحظر بالكامل. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف من جديد مطار أبها الدولي في العمق السعودي. وإصابات عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في مسيرات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اختتمت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجولة الثانية من اجتماعها يوم أمس في فيينا، على أن تعود للاجتماع الأربعاء المقبل على مستوى مساعدي وزراء الخارجية. وقال مساعد الخارجية الإيراني عباس عراقشي: إننا أصبحنا نسير على الطريق لكنه مليء بالوعورة والصعاب، ويتطلب إرادة سياسية قوية من جانب الولايات المتحدة لاتخاذ قرار برفع جميع الحظر. ولفت عراقشي إلى وجود مساع للتحضير والاتفاق على قائمة الإجراءات التي يجب على كل جانب اتخاذها في خطوة واحدة، ولضمان رفع جميع أشكال الحظر الذي يتعين رفعه. وللمزيد من القراءة فيما جرى بهذه الجولة من المحادثات، نتابع التقرير التالي.
وسط ارتياح على وقع تقدم في اجتماعات الأيام الأخيرة، انتهى اجتماع آخر ضمن جولة المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 حول سبل إحياء الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة للالتزام به وإلغاء إجراءات الحظر ضد إيران. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي شدد في الاجتماع على ضرورة إلغاء كل إجراءات الحظر الأمريكية، معتبرا ذلك خطوة مهمة لإحياء الاتفاق النووي، مضيفا أن عودة طهران التزاماتها سيتم بعد التحقق العملي من إلغاء الحظر. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وعقب انتهاء جلسة المحادثات قال إن بلاده تقترح مسارا منطقيا للامتثال الكامل للاتفاق النووي. ظريف أكد أنه على الولايات المتحدة التي تسببت في هذه الأزمة العودة للامتثال الكامل أولا، وسترد إيران بالمثل بعد التحقق السريع من الخطوة الأمريكية. ظريف شدد على أن كل إجراءات الحظر التي فرضتها إدارة ترامب كانت ضد الاتفاق النووي ويجب إلغاؤها. موقف إيران من المحادثات هو التمسك بضرورة الإلغاء العملي للحظر الأمريكي، وبالتالي لا حديث عن إلغاء على قاعدة خطوة مقابل خطوة، كما أكد مندوب طهران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي. غريب أبادي أشار إلى أن بلاده لا تثق في الولايات المتحدة وأن التعامل مع الأخيرة سيكون على هذا المبدأ. الأطراف المعنية ستعود إلى جولة أخرى من المحادثات الأسبوع المقبل لاستكمال مساعي تحقيق تقدم أكبر بعد التقدم التي شهدته الجولة الأخيرة، والتي شهدت تقييما للمناقشات التي جرت على كافة المستويات، كما كشف الاتحاد الأوروبي الذي أضاف في بيان أن الأطراف ناقشوا طرق ضمان العودة إلى تنفيذ كامل وفعال للاتفاق النووي، وأنه تم إطلاع اللجنة المشتركة على عمل مجموعتي الخبراء بشأن إلغاء إجراءات الحظر وإجراءات الامتثال النووي. من جهتها رحبت روسيا بالتقدم الذي حققته جولة المحادثات الأخيرة. مندوب موسكو لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أشار إلى ارتياح عام من تقدم المفاوضات، وأن لجنة الخبراء ستعاود اجتماعاتها الأسبوع المقبل. فيما قال سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانغ تشون إن أطراف المفاوضات قلصوا خلافاتهم وأن هناك اتجاها لتوافق تدريجي للوصول إلى حل.
أعلن مندوب روسيا لدى منظمة الطاقة الذرية أوليانوف أن واشنطن قدمت بمحادثات فيينا تقييما حول الحظر على طهران ورفعه. ورأى المندوب الروسي بعد اجتماع فيينا أن إيران تنطلق من مبدأ رفع جميع الحظر الأمريكية، وروسيا ترى ذلك مقبولا ومبررا. ومن جهته أعلن الاتحاد الأوروبي أن ممثلين الدول المشاركة سيواصلون المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران هذا الأسبوع بعد المحادثات البناء التي جرت أمس الجمعة. صرح مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتوقع استئناف مفاوضات مجموعة العمل بشأن إيران هذا الأسبوع. المتحدثة باسم الخارجية جالينا بورتر أكدت عودة وفود الدول المشاركة إلى عواصمها حاليا لإجراء المشاورات. ويحاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي التوفيق بين أطراف الاتفاق النووي أملا في إحيائه مجددا. وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت بوقت سابق أن واشنطن مستعدة لرفع الحظر المفروض على طهران لاستئناف الامتثال المتبادل لبنود خطة العمل المشتركة. استهدف سلاح الجو اليمني المسير موقعا حساسا داخل مطار أبها الدولي في العمق السعودي محققا إصابات مباشرة فيه. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع أكد أن العملية نفذت بواسطة طائرة من طراز قاصف K2، مضيفا أن الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني. سياسيا انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى في البلاد محمد علي الحوثي تقاعس الأمم المتحدة في إصلاح السفينة اليمنية صافر بحجج وضع الترتيبات اللوجستية، معتبرا ذلك إهمالا من المنظمة الدولية في تجنيب البحر الأحمر كارثة بيئية. أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مساء أمس مع قوات الاحتلال في مسيرات انطلقت بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرات التي انطلقت إحياء لذكرى مجزرة دير ياسين التي نفذتها عصابات الاحتلال قبل 73 عاما. وشهدت مدينة القدس وبلدات دجن وقلقيليا اشتباكات استهدف فيها جيش الاحتلال المواطنين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عدد منهم. قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف مارتا أورتادو أن المكتب طلب من الإمارات تقديم دليل على أن الشيخة لطيفة إحدى بنات حاكم دبي على قيد الحياة، لكنها لم تحصل عليه. المزيد في التقرير التالي.
تعود قضية الأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم إلى الواجهة من جديد مع التطورات التي تصدر تباعا والتي تركز على وضع الأميرة وهل هي على قيد الحياة من عدمه. وفي هذا الإطار قالت مارتا أورتادو المتحدثة باسم الأمم المتحدة إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طلب من الإمارات تقديم دليل على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة لكنها لم تحصل عليه. أورتادو قالت في إفادة صحفية من جنيف إن مسؤولين بارزين في الأمم المتحدة طلبوا عقد اجتماع مع سفير الإمارات لدى جنيف بشأن لطيفة، وتبعت أنهم يعتزمون أيضا إثارة أمر شقيقة لطيفة الكبيرة شمسة. يذكر أن الأميرة شمسة اختطفت من أحد شوارع مدينة كامبريدج البريطانية قبل أكثر من 20 سنة، وإلى اليوم لا توجد معلومات عنها، ما يثير قلق الجمعيات الأممية التي تعنى بملفات حقوق الإنسان. وأثار فيديو تداولته وسائل إعلام عالمية جرى تصويره في دورة مياه، قالت فيه الأميرة اللطيفة إنها محتجزة داخل فيلا محصنة، لكن السلطات الإماراتية أكدت الشهر الماضي أن لطيفة موجودة تحت رعاية الأسرة الحاكمة وأطباء في المنزل. وكانت صحيفة ساندي تايمز البريطانية نشرت الشهر الماضي تقريرا مطولا للكاتب مارتن فليتشر سلط فيه الضوء على قصة الأميرات الهاربات من الإمارات. وسرد فليتشر في تقريره تفاصيل معاناة الأميرات تحت سطوة أمير دبي محمد بن راشد المكتوم، بما فيهن زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين. وتناول التقرير جوانب مختلفة من حياة أميرات دبي وصولا إلى تعرضهن للاختطاف قبل الهروب وتداخلات القصة قانونيا وسياسيا.
قتل 7 من الميليشيات الموالية للجيش الأمريكي وأصيب آخرون أثر انفجار عبوات ناسفة استهدف دورياتهم في محافظة دير الزور السورية. وفي درعا استشهد 3 ضباط في الجيش السوري جراء كمين نصبته الجماعات الإرهابية في منطقة جباجب. إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة عن وصول تعزيزات عسكرية للوحدات السورية شمال مدينة الرقة قرب خطوط التماس مع الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا. وأوضحت المصادر أن التعزيزات تضمنت أسلحة ثقيلة ومدرعات ومنظومات صواريخ أرض. وفي الشأن الأردني أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه قلق مما يشهده الأردن حول قضية الأمير حمزة والاعتقالات التي تمت السبت الماضي. وقال المكتب في بيان نشرته وسائل الإعلام أنه ليس من الواضح إن كان الأمير حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية في الأردن أم لا، مضيفا أننا نشعر بالقلق لغياب الشفافية حول الاعتقالات التي جرت في الأردن. وقالت المتحدثة باسم المكتب مارتا أورتادو خلال إفادة صحفية إنه بغض النظر عن الإدعاءات واسعة النطاق فإنه لم توجه بعد أي تهمة ونشعر بالقلق لغياب الشفافية فيما يتصل بهذه الاعتقالات والاحتجازات. وحول مستجدات قضية الأمير حمزة في الأردن تابعوا هذا التقرير.
أزمة الأردن تفتح باب التساؤلات الأممية حول شفافية سير التحقيقات في ملف الاعتقالات والاحتجازات، وذلك على خلفية اتهامات بالتآمر على العرش. يتساءل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مصير الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للملك الأردني، وفيما إذا كان لا يزال قيد الإقامة الجبرية. وعبر المكتب الأممي عن قلقه بشأن ما وصفه بغياب الشفافية فيما يتصل باعتقال 16 شخصا على الأقل في مزاعم محاولة الانقلاب، بينهم رئيس سابق للديوان الملكي دون توجيه أي تهم لهم حتى الآن. تظهر السلطات الأردنية أن الأمور باتت تحت السيطرة، وقال الملك عبد الله الثاني إن الفتنة وئدت بعد محاولات لزعزعة استقرار البلاد، لكن الأجواء المشحونة تفرض نفسها بقوة في المشهد، فالأردنيون يحيون الذكرى المئوية الأولى للتأسيس من دون احتفالات كبرى في وقت يمر فيه البلد بإحدى أسوأ الأزمات في تاريخه بسبب خلافات غير مسبوقة داخل العائلة الملكية. وبعد وساطة وتدخل من أفراد العائلة المالكة يتقدمهم عم الملك الأمير حسن بن طلال، وعد الأمير حمزة في رسالة وقعها الاثنين بأنه سيبقى مخلصا للملك عبدالله الثاني بعد أن كان انتقد في وقت سابق سوء إدارة الدولة. وفي سلسلة المواقف الدولية عقب الأزمة السياسية قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع الملك الأردني وجدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة تجاه الشراكة الاستراتيجية مع الأردن.
شهدت البحرين تظاهرة حاشدة تطالب بالإفراج الفوري عن السجناء في جمعة غضب الأسرى الثانية. وندد المتظاهرون بالممارسات التعسفية لسلطات المنامة في الإبقاء على الأسرى في السجون رغم تفشي فيروس كورونا فيها وتدهور الوضع الصحي لبعض السجناء. وفيما شهدت جزيرة سترة تظاهرة مماثلة أمس، كانت مناطق السنابس والبلاد القديمة وبلدات أخرى قبل أيام مسرحا لاحتجاجات شارك فيها أهالي وأمهات المعتقلين السياسيين للتنديد بتعتيم النظام على عدد المعتقلين المصابين بالوباء وللمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط. بهذا نصل معكم ختام النشر والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد بعد جولة المحادثات النووية أن الطريق واعر ويتطلب إرادة سياسية من أمريكا لرفع الحظر بالكامل. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف من جديد مطار أبها الدولي في العمق السعودي. وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مسيرات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى، وأهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج ظل الشيطان عمود الدين في الساعة 10:46. في 11 تماما نشرة الأخبار والتقارير، عند الساعة 11:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب. في 12 تماما نشرة الأخبار والتقارير، بحرين الصمود، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 12:10. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 12:38 وعلى مدى ربع ساعة. في الساعة 1 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:06. تستمعون إلى برنامج نهج الحياة في الساعة 1:11 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. يأتيكم برنامج وصايا النور في الساعة 1:24، يليه مع الصادقين وعلى مدى ربع ساعة. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 1:50، نشر موجز للأنباء في 2 تماما. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نسلط الضوء من خلاله على أفعال وتحركات الجماعات الإرهابية بقيادة رأس الإرهاب في العالم، الشيطان الأكبر أمريكا. ومحور حلقة اليوم نتنياهو والبحث عن السلطة، تابعونا. مستمعينا الأفاضل، لا أهمية للحقيقة والمصداقية في قاموس ساسة الكيان الصهيوني الذين مثلوا حقيقة الدجل والشيطانية المتأصلة في هذا الكيان بأجل معانيها ودلالاتها. واليوم يأتي الدور لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني ليتفوق على كل من سبقوه.
فهذا الشخص المتهم بقضايا الفساد والرشوة والتزوير والخيانة استطاع البقاء في منصبه لثلاث مرات، واليوم يبذل قصارى جهده للقفز على الفترة الرابعة، لدرجة أن رهانه على المنصب سيخلق الكثير من التوترات والمصائب لكيانه الهش، كما سيفضح كل الحكام الخونة في المنطقة عبر اللهاث وراءه وتجاوز كل المحرمات والخطوط الحمراء. هذا ما تأكد عبر كل الوقائع والأحداث. فهذا الكيان الهش والمنخور من الداخل يروج لنفسه بأنه القوة التي لا تقهر، ويسعى لخلق قوة وهمية له، فيما أن المقاومة بقدراتها البسيطة والذاتية مرغت أنفه بالوحل سواء في لبنان أو في غزة. نعم أعزائي الكرام، إن الصورة الوهمية المغايرة للواقع والتي يسعى قادة الكيان إلى ترويجها تركز على قدرة هذا الكيان غير الحقيقية، وهذا ما أوقع بعض حكام المنطقة في وهم أن هذا الكيان هو القوة الرادعة وأنه يملك القدرة على حماية عروشهم الخاوية، بيد أن أبسط الأحداث كشفت هشاشة هذا الكيان وهزالته وأنه مجرد بيدق تحركه القوى الغربية لحماية مصالحها في المنطقة. وما حدث لسفنه الحربية في بحر عمان والخليج الفارسي من ضربات مباغتة جعلته لا يعرف أساسه من رأسه، مما شكل أكبر فضيحة لهذا الكيان، بيد أن الحكام الخائفين على عروشهم من رياح الثورة القادمة ضدهم لا يملكون إلا التشبث بوهم القوة المزعومة لهذا الكيان المتعفن. نعم، نتنياهو وبعد سقوط داعمه الأكبر الرئيس الأمريكي السابق ترامب يحاول اليوم سرقة كل الأضواء الإعلامية ودفع الحكام المتخاذلين لتقديم كل فروض الطاعة لهم رغم العار والشنار الذي لحق بهم. طيب أعزائي الكرام، وفي هذه اللحظة دعوني الآن استقبل الأستاذ خالد صادق الباحث والكاتب السياسي من فلسطين في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ خالد صادق، ما هي حقيقة الكيان الصهيوني الذي قام على مزاعم وأكاذيب ليعيش ويستمر ويعتاش عليها؟
يعني بالتأكيد هذا الكيان الصهيوني الغاصب دائما يعيش على الأساطير والمزاعم. بالتأكيد هو ابتدع الكثير من المزاعم والكثير من الأكاذيب حتى يتحايل على العالم والمجتمع الدولي أنه كيان مظلوم وكان يستحق دولة ويستحق أن يقام له دولة على أرض فلسطين. لذلك هو ادعى بأسطورة المحرقة وادعى أنه كان يعيش مظلومية وأن العالم كله كان يتآمر على اليهود في شتى بقاع العالم، واستغل هذه الروايات وصنع منها أساطير كبيرة واستطاع أن يسوقها على العالم الذي بدأ يتعاطف مع اليهود ويقيم لهم دولة على أرض فلسطين. مثل هذه الأكاذيب التي اصطنعها الاحتلال هي التي جعلته الآن يعني محل تأييد من قبل الكثير من دول العالم بما فيها الإدارة الأمريكية التي تتعاطف بشكل كبير مع الكيان الصهيوني، وبما فيها المجتمع الدولي الذي يرى أن إسرائيل دولة مظلومة وتستحق أن تعيش على حقوق على 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 حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وبالتالي كل هذا شكل بالنسبة لإسرائيل يعني مكاسب كبيرة استطاع من خلالها أن يجند الكثير من الدول لمساعدته على البقاء على أرض فلسطين التي اغتصبها من الشعب وهجر أهلها منها عنوة، و أقام هذا الكيان الإجرامي في هذه المنطقة ليزعزع استقرارها ويثبت للجميع قدرة إسرائيل على أن تقود في هذه المنطقة وتتحكم فيها وفي خيراتها كيفما تشاء.
إذن أستاذ خالد، يعني كيف يمكن النظر إلى أن ساسة الاحتلال يمارسون كل أساليب الكذب والخداع دون أي رادع رغم اتضاح واقعهم وانكشاف حقيقتهم؟ إلى ماذا تعزون مثل هذا الواقع؟
يعني بالتأكيد هذا يعود إلى أن قادة الاحتلال الصهيوني تعودوا أن يرتكبوا جرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعب اللبناني وضد الشعب السوري وضد الشعوب الحرة، ويقوموا بهذه الجرائم بشكل فج، ولا يحاسبهم المجتمع الدولي ولا مؤسساته الدولية على هذه الجرائم التي يقومون بها. الاحتلال الصهيوني قام بعمليات استهداف خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستهدف قيادات وطنية كبيرة عربية وإسلامية، ولم يحاسبه أحد على هذه الجرائم. الاحتلال الصهيوني خاض حروب عديدة ومجازر بشعة ضد الفلسطينيين، وفي صبرا وشتلة في لبنان وفي عين قانا وفي أكثر من مكان ارتكب جرائم بشعة، ولم يحاسبه أحد على هذه الجرائم. منذ مجزرة بحر البقر، مرور بمجزرة دير ياسين، مرور بمجزرة كفر قاسم ومجزرة قانا، وكل المجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني على يعني ضد العرب وفي على أرض فلسطين لم يتعرض إلى المساءلة من قبل المجتمع الدولي، وبالتالي هذا الإجرام هو الذي جعل قادته يستمرون الجريمة وأصبحوا محترفين في يعني قتل الفلسطينيين وقتل العرب وقتل المسلمين بشكل فج وواضح، لأنهم أمنوا العقاب، ومن أمن العقاب أساء الأدب وارتكب المزيد من الجرائم. وهذا هو دائما هذا الاحتلال الصهيوني الذي لا يرى أن هناك من يستطيع أن يحاسب إسرائيل ولا قادة إسرائيل على جرائمها، وبالتالي قادة الاحتلال العسكريين الذين يرتكبوا هذه الجرائم يجولون في العالم كيفما يشاءون، ولا يستطيع أحد أن يمنعهم أو أن يحاسبهم على هذه الجرائم، بعكس ما يحدث مع الفلسطينيين ومع العرب الذين يوضعون على لوائح إرهاب عالمية ويمنعون من التنقل بحرية. وهذا يعني يمثل انحياز كبير وسافر من قبل المجتمع الدولي إلى صالح إسرائيل وعلى حساب حقوق الفلسطينيين وعلى حساب حقوق العرب والمسلمين.
فتشوا عن الموساد الإسرائيلي، فتشوا عن CIA، فتشوا عن المخابرات البريطانية، كل شيء بيخدم قوة إسرائيل وهيمنة أمريكا على المنطقة تفعله داعش.
نعم أعزائي الكرام، لا نزال نتواصل مع حضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم ظل الشيطان، ونتناول فيه نتنياهو والبحث عن السلطة. مستمعين الأفاضل، إن هذا السفاح الإرهابي لم يترك فرصة إلا استغلها للدعاية الانتخابية لصالحه، حتى إنه استغل جثثا لتكون خشبة النجاح له للعودة إلى رئاسة الحكومة الصهيونية. وعلى ضوء هذا المطلب وجدنا نتنياهو في مقابلة مع أحد القنوات الصهيونية يفجر بالونا جديدا تمثل في فتح ملف رفات الجاسوس الصهيوني كوهين في سوريا. وأشارت هذه القناة إلى وجود خلاف بين سوريا وروسيا حول الثمن الذي على الكيان الصهيوني دفعه مقابل كل معلومة إضافية تتعلق بهذا الجاسوس بحسب زعمهم. وفي وقت لاحق نقل المراسل السياسي لموقع والا العبري باراك رافيد، نفى مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو نقل سوريا أغراضا شخصية لكوهين، قائلا إن هذا النبأ عار عن الصحة ولا يعدو فبركة دعائية لنتنياهو. إن هذه الأنباء لا تتعدى كونها عرضا مسرحيا جديدا يؤديه رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بعد عروض التطبيع السمجة التي مثلها نتنياهو قبل أشهر مع عدد من الأنظمة العربية الرسمية، لا سيما مع إعلان نتنياهو زيارته لبعض دول الخليج الفارسي ضمن جولة سريعة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات في الكيان الحاسمة لمستقبله السياسي والجنائي، ما دفع نتنياهو إلى استدعاء كوهين من قبره لمساندته انتخابيا، كون الموقف الانتخابي والقانوني المتداعي لرئيس وزراء العدو ليس موضع شك، ولكن وجود أي مساعي حقيقية لدى الطرف الروسي للتوسط في إنجاز صفقة تبادل جديدة تبقى موضع شك. نعم أعزائي الكرام، الأحداث السابقة تؤكد أن التوظيف الإعلامي المخادع لعملية التبادل الأخيرة تأتي في إطار الحرب النفسية ضد الشعب السوري، وهو أمر يمكن أن يتكرر ويستمر، وباعتبار أن المآرب لحكومة نتنياهو واضحة داخليا وخارجيا. من وراء مثل هذه التصريحات فذلك يدفع أي مراقب بأن يفترض الكذب الصهيوني حتى يثبت العكس، وكذبة لقاحات كورونا التي أدخلتها التسريبات الصهيونية المدروسة سلفا تؤكد أن العدو يستغل أي فرصة ليمارس عبرها التأثير السيكولوجي داخليا وخارجيا على الإعلام والرأي العام. وبالتالي فهذا يدفعنا إلى الاستنتاج بأن تأكيد احتمال وجود صفقة تبادل جديدة من عدمه منوط بتصريح روسي أو سوري رسمي ليحسم الموضوع. كما أن نتنياهو يحاول بمناسبة وغير مناسبة التلويح بورقة الحرب ضد الجمهورية الإسلامية، ويسعى بكل الوسائل والأساليب لتأجيج الحرب والافتعال مسبباتها من أجل فرض بقائه بدواعي هذه الحرب. نعم أعزائي المستمعين، يجب أن لا ننسى هنا أن نتنياهو يواجه في الداخل سيف السجن المسلط على مستقبله السياسي، فضلا عن تداعي مؤشراته الانتخابية ضمن الانتخابات القادمة، وهو بيد أخرى يواجه احتمالات تراجع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن التماهي معه، خاصة وأن بايدن لم يبادل نتنياهو أي مؤشرات تؤكد انضمامه للدفاع عنه، بل إن بايدن يشعر بأن سياسات نتنياهو الاستعراضية لا تخدم المصالح الصهيونية. كما أن بايدن من أصول يهودية لا يمكن أن يتبجح نتنياهو عليه كما فعل مع الرئيس الأمريكي السابق ترامب، ولا يمكن أن يزايد عليه أي شخص يهودي طالما أن يهودية بايدن مشخصة ومعروفة. كل ذلك يجعل نتنياهو باحثا بإلحاح عن عوامل تعويم سياسي حتى وإن كانت باهتة أو آنية. لم تكن هذه المرة الأولى أعزائي الكرام التي يحاول فيها نتنياهو الحصول على أي معلومات عن جثة كوهين، فخلال الحرب المفروضة على سوريا كان هناك تعاون بين الكيان والمجموعات المسلحة، وبالذات في ملف الجاسوس كوهين. ظهرت أولى هذه المعلومات عبر موقع NRG الإخباري العبري الذي نشر مشاهد إعدام الجاسوس الصهيوني والتي أكد أنها وصلته عبر المجموعات المسلحة، كما أكد رئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية منذر صفدي المعروف باسم ماندي إن هناك جهودا تبذل من خلال الاتصالات مع المعارضة السورية لتحصيل معلومات جديدة عن قضية إيلي كوهين وعن مكان دفنه بعد عملية إعدامه. ومع إطباق الجيش السوري سياسيا وعسكريا على وتدي الإرهاب، ذهب نتنياهو ليضع على طاولة الرهان أوراق مقامرة جديدة يحاول من خلالها التأثير في الرأي العام على حساب قضايا مركزية ومهمة، وهي قضية مفصلية عند أركان محور المقاومة وسوريا، ليبقى بنيامين نتنياهو متواريا خلف فشله، وتبقى حربه مع باقي أركان الإرهاب الصهيوني على أبواب الانتخابات هي الفاصلة في مصيره الذي انتهى إليه سابقا إيهود أولمرت، ولن تنفعه هذه المسرحيات وحتى العزف على هذا الوتر. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الأستاذ خالد القدومي الممثل في حركة حماس من طهران. وبداية السلام عليكم أستاذ خالد القدومي، لماذا يتوسل نتنياهو بكل الدجل الصهيوني الشيطاني للبقاء في السلطة رغم كل ملفات الفساد المرفوعة ضده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا سؤال مهم جدا، أريد أن أجيب عليه في نقطتين. النقطة الأولى نقطة استراتيجية. الكيان الصهيوني اليوم يمر بمرحلة من أضعف مراحله، حيث يتم فيها حتى تحدي القضاء من قبل شخصيات سياسية فاسدة مثل نتنياهو، ويتم ابتزاز حتى القضاء، ويتم ابتزاز الحركات السياسية في داخل الكيان الصهيوني، وهذا دليل على وجود فساد وتعمق الفساد في داخل الكيان الصهيوني، وهذا دليل ضعف جدا. مسألة ثانية، هو باختصار شديد نتنياهو الآن وضعه صعب جدا جدا في قصة أن لا يستطيع أن يحصل على الأكثرية أو الأغلبية المطلقة أو حتى أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة القادمة، لذلك هو يلجأ لكل الوسائل، وستكون حكومة مبتزة بعنوان آخر، يعني عبارة عن وصفة لانتخابات خامسة تمام لم يستطيع فيها نتنياهو تشكيل الحكومة.
إذن أستاذ خالد، يعني لماذا يراهن نتنياهو على عدة ملفات من بينها التطبيع مع بعض الأنظمة العربية الرسمية، والعداء مع إيران، والتلويح بورقة الحرب، وأخيرا ورقة الجاسوس كوهين الذي أعدم في سوريا؟
نتنياهو تحديدا هو الملك غير المتوج لإسرائيل. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه إحنا الآن في مرحلة تاريخية لا يوجد فيها شخصيات بارزة للكيان الصهيوني يمكن أن تقنع الجمهور في المجتمع الصهيوني لأن يكون هو المخلص لهم. وبالتالي حتى مثلا حزب الليكود الذي هو كان الزعيم المطلق والتاريخي للكيان الصهيوني تم تدميره وانشق عنه ساعر وخرج، وهو الآن أصلا في استطلاعات الرأي لم يستطع هذه الكتلة حتى أن تحقق لا المرتبة الثانية ولا المرتبة الثالثة. حتى المرتبة الثالثة يعني بصعوبة شديدة يمكن أن تحصل عليها في استطلاعات الرأي. لذلك نتنياهو اليوم حتى يعالج مشاكله الداخلية هذه لديه مسألتين. المسألة الأولى أن يصدر مشاكله إلى الخارج، وبالتالي سمعنا كثير من التهديدات لوزير الحرب تبعه بالهجوم على غزة وعلى جنوب لبنان، التهديدات هذه المضللة والتي للأسف الشديد باتت هي المعيار الأساسي للجمهور الصهيوني، لأن الجمهور الصهيوني ينتخب دائما رئيس الوزراء الذي يقتل من الفلسطينيين أكثر. هو نظرية تأمين الجانب الإسرائيلي من خلال قتل الفلسطيني، هذه عقلية اليمينية المتطرفة الإسرائيلية لمجموع الطيف السياسي وحتى الشارع الإسرائيلي الصهيوني، هو هكذا توجهاته. لذلك هو دائما يسعى إلى التهديد الأمني، إلى إبراز مسألة التهديد الأمني، ومن خلال هذه الطريقة يستطيع أن يحفظ كثير من الأصوات. المسألة الأخرى، يريد أن يدخل إلى بوابة الانتخابات من خلال تقديم ملفات تدل على نجاحه في السياسة الخارجية، كأن يصنع علاقات مع دول أصلا في المنطقة ليس لها أي وزن جيوسياسي، من أمثال الإمارات والبحرين، حتى كتاب إسرائيليين في داخل الكيان الصهيوني في الصحافة يعني يتساءلوا يعني ما هي الإنجاز الإنجاز الكبير الذي يمكن أن يقدمه نتنياهو من خلال علاقة مع دول مثل الإمارات والبحرين. هو رجل واهم، هو يبدو له بأنه من خلال التطبيع مع زمرة حاكمة أصلا هي لا تمثل شعبها، لأن الشعوب العربية والإسلامية لا موقفها مغاير تماما لموقف قياداتها، بعض هذه القيادات اللي هي تبحث عن مصالح شخصية لها ضيقة بعيدة جدا حتى عن مصالح شعبها ومصالح الشعب الفلسطيني. يعني التطبيع اللي حاصل الآن هذا عجيب جدا، نوع للثنوبي، نوع جديد لم نسمع عنه قبلا. هذا لا يأتي لا بخير لا لشعبه ولا يأتي حتى بخير لشيء. يعني لا أتحدث عن القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية يعني أصلا لا يوجد تطبيع يمكن أن يكون في صالح القضية الفلسطينية. لكن نفرض 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 نقول أنه أحد الحكام يريد أن يبحث عن مصالح لشعبه، هذا التطبيع لا يمكن له أن يحصد أي مصلحة هناك. والمسألة الثالثة هو تغيير معادلة الأمن في المنطقة. الكيان الصهيوني يبتز حتى الإدارة الأمريكية من خلال الملف الإيراني مثلا، وهو يحاول أن يتقارب هنا حتى يشكل محطات وقواعد تجسس على إيران، إضافة إلى القواعد الأخرى المحيطة بالجمهورية الإسلامية في إيران من قواعد الناتو وما شابه. لذلك نعم، هو يريد أن يستخدم هذه الملفات حتى يستطيع أن يحرز شيئا في الانتخابات الداخلية الإسرائيلية. وأنا بكل وضوح وبكل يعني من خلال تحليلي بأنه لم ينجح في ذلك، والسبب بأنه لم يستطع أن يقنع حتى الشارع الصهيوني بأنه يمكن أن يحدث لهم أمان، لأنه شخص فاسد، لأنه شخص بعقلية يمكن أن تبحث عن مصالحه الشخصية فقط على حساب مصالح شعبه أو شارعه الصهيوني. وبالتالي هو عندما يرتكب مثل هذه الحماقات هو يحاول أن يستنجد بأي شيء وهمي حتى يفوز. وأنا من وجهة نظري بأنه حتى لو فاز في الانتخابات القادمة فلن يستطيع أن تشكيل حكومة حتى هذه اللحظة. استطلاعات الرأي لم يستطع أن في استطلاعات الرأي أن يحصل على أكثر من 26 أو 27 مقعد من 120 مقعد في الكنيست.
نعم أستاذ خالد، سؤال أخير، يعني هل تعتقدون أن بايدن سيساهم في إسقاط نتنياهو، خاصة وأنه لا يعير اهتماما لمزايدات نتنياهو على اليهودية؟
يعني أيضا سؤال مهم. في هناك قواعد عامة للدول لا يمكن أن تخترق في سياساتها الخارجية، فالولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة جمهوريين كانوا أو ديمقراطيين كانوا دائما يضمنون الأمن للكيان الصهيوني ويضمنون التفوق النوعي العسكري واللوجستي والاستراتيجي للكيان الصهيوني على محيطه العربي والإسلامي. هذه القاعدة من الصعب أنه تتغير، خاصة بأن يعني مهم جدا دائما أن ننتبه أن الكيان الصهيوني هو مشروع غربي، وبالتالي هو قاعدة غربية متقدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي، المشروع الأمريكي الغربي. وبالتالي من غير المنطقي أنه إحنا نتوقع أنهم يتخلوا عن هذا الموضوع. صحيح بأن من خلال قراءتنا لخطابات بايدن خلال الشهرين الماضيين منذ توليه المنصب لا يوجد هناك ما يمكن أن نستنتج منه أن لديه اهتمام بالمنطقة، لكن لا يعني ذلك الإخلال بالقواعد الأساسية بأنه هو يتخلى عن الكيان الصهيوني. العنصر، هناك عنصرين مهمين يمكن للكيان للإدارة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية، ولا أتحدث عن هذه الإدارة، أن تتخلى فيه عن الكيان الصهيوني، أن يصبح هذا الكيان الصهيوني اللي هو مشروع غربي أن يصبح عبئا عليهم، أو أن يجد الأمريكان في أو الإدارات الأمريكية في المنطقة من يمكن أن يكون لديهم حليفا أو صديقا أو حتى من يمكن أن ينجزوا معه مشروع. طبعا للأسف أو لحسن الحظ أو ما سميه ما شئتم، إحنا في عالمنا العربي والإسلامي حتى الآن لا يوجد لدينا تلك القوى التي يمكن أن تشكل حماية لنا في الإقليم حتى تمنع ذلك النفوذ الغربي، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا، هو تشكيل شبكة أمان إقليمية لمنع التدخل الأجنبي، وبالتالي ستحترم كل الإدارات الأجنبية هذه الإرادة المناطقية. هذا لم يتحقق حتى الآن، وحتى الآن الكيان الصهيوني للأسف الشديد من خلال جرائمه ومن خلال تغوله يشكل مشروع مجدي نسبيا للإدارات الأمريكية وللمشروع الغربي. لذلك لا أعتقد ولا أتصور موضوع التخلي، إلا أنه لن يكون هناك أكتف، يعني يكون هناك تدخل فعال في مثل هذه القضايا، وسيبقى العنوان الأساسي كما قال بايدن وإدارته وزارته موضوع حل الدولتين والمفاوضات وغيره دون أن يكون هناك اهتمام حقيقي. لكن كما ذكرت في السؤال الأول، نتنياهو شخصية تبتز حتى العالم من خلال موضوع الإرهاب ومن خلال ما يسموه موضوع الإرهاب ومن خلال موضوع المقاومة. وبالتالي كثير من مثل هذه المواضيع نتنياهو سيبقى يحاول أن يبتز الإدارة الأمريكية، لكن أن نصل إلى قناعة بأن هناك تدخل أمريكي لتغيير نتنياهو او كذا، لم لا اجد ما 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 يدعمه من 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 دلائل او ادله منطقيه على ذلك.
نعم أعزائي الكرام، وفي الختام نقول أن نتنياهو بات ورقة محروقة، لكن بعض حكام المنطقة هم من يقفون وراء دعمه لحسابات معينة قد تكون وعودا مزيفة من نتنياهو بافتعال حرب مع إيران، متجاهلين أن نتنياهو أضعف من أن يقدم على مغامرة من هذا القبيل. قد تكون المفصل الأخير ليس في مستقبله الشخصي بل في مستقبل الكيان الصهيوني برمته. وختاما لا يسعني إلا أن أشكركم أعزائي الكرام لطيب المتابعة، وكنا معكم في لقائكم الأسبوعي من برنامج ظل الشيطان، وتناولنا فيه نتنياهو والبحث عن السلطة. وحتى لقائكم الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حمرة الأفق ما يشير إلى خطب عظيم ومصاب جلل، والسافية تحمل في طياتها لفحات من لهيب أشعة الشمس في الصحراء، كأن بابا من الجحيم قد فتح على هذه الفلات. ومن بعيد بإمكان البصر أن يلمح ستة أشباح تسير نحو الجبل، وكلما تقترب هذه المجموعة من الجبل بإمكانك أن تتبين واحدا واحدا منهم، وبكل سهولة تجد أن اثنين من هؤلاء قد أحكم وثاقهما من الخلف وآثار العنف والضرب بادية على وجهيهما، وبين الفينة والأخرى ترتفع السياط لتلهب ظهريهما، وعندها تعلو صرخات الجلاوزة بالضحك والقهقهة منتشية من أنات الألم التي تصدر من فم هذين المظلومين. وعند الجبل قال أحد الجلاوزة مخاطبا أحد السجينين:
قل لي يا حجر، ماذا تريد أنت وابنك في هذه اللحظات الأخيرة من عمركما؟ ها؟ لعلك تريد أن توصي لي بكنز تخفيه في دارك.
وأطلق الجلاد ضحكة المنتصر المسيطر على الموقف، يشاركه زملاؤه في ذلك. قال حجر: إذا كنت ترغب في تلبية حاجتي فامنحني فرصة أصلي فيها ركعتين لله عز وجل. نظر أحد الجلاوزة إلى ولد حجر وقال له:
وأنت ألا ترغب في شيء؟
قال الولد: وما أفضل من ركعتي صلاة أتوب بهما إلى الله. قال الجلاد:
لا بأس لا بأس، ولو أني أعلم جيدا أنها لا تقبل.
ولم يكن قدام حجر وولده سوى الصعيد الطيب يتيممان به، فالجلاوزة الظلمة قد بخلوا بكل ما لديهم عليهما، حتى الماء يشربانه ويرويان به ظمأهما. بعد لحظات كان ابن حجر قد أنهى صلاته واستغفاره، لكن أباه ما زال منشغلا عن كل شيء بربه، وإن لوقع مناجاته ما يسلب ألباب ذوي الحجر والحجاء. لكن هيهات هيهات أن ينفذ الوتد إلى الصخر القاسي، إذ جعل الجلاوزة ينظر أحدهم إلى الآخر يستبطئون حجرا وصلاته. فصاح كبيرهم بحجر: أو تخشى الموت يا حجر؟ أم تخاف حدة السيف؟
فما عليك سوى أن تبرأ من أبي تراب وتبايع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حتى تنجو من الموت الزؤام.
ثم التفت إلى ابن حجر وقال:
وأنت أيضا يا ولد، لما تفسد عليك نعيم الحياة وراحتها وتهدر دمك في سبيل رجل مضى إلى ربه وصالح ولده معاوية؟ والله لا أدري ما الذي دهاكما.
وكان حجر قد أنهى صلاته في أثناء حديث الجلاد، فكرر الجلاد سؤاله أن
لم أطلت صلاتك يا حجر؟ أتخاف الموت؟
قال حجر بهدوئه المعهود: والله ما صليت أقصر من هاتين الركعتين طيلة حياتي، ولا أزعم أني لا أخاف الموت، فإني أرى أمامي قبرا محفورا وسيفا مشهورا وكفنا منشورا. قال كبير الجلاوزة:
فما لك يا هذا؟ إنما هي براءة لسانية من أبي تراب فتنجو من الموت.
صرخ حجر:
لا والله لا والله، لو قطعتموني إربا إربا لما تبرأت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
وأعد السياف سيفه وقال: أيهما الأول؟ وتأمل كبيرهم السيف ولمعانه تحت أشعة الشمس وقال لحجر:
لك ذلك يا حجر، إذا كنت ترغب في لا ترى ولدك مذبوحا أمامك فتقدم أنت الأول.
ونظر حجر إلى ولده وابتسم في وجهه بألم، فأجابه الولد بمثلها، وكأنهما يتحدثان حديثهما الأخير، وفهم الولد ما يرمي إليه والده، فكأنه قال له بابتسامته: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وما هذا الأمر سوى الاستقامة والثبات على طريق الحق مهما كلف ما كلف. وهمس حجر في أذن الشاب قائلا: والله يا ولدي إني لأخشى أن تستجيب لما يريدون وتبرأ من أمير المؤمنين إذا رأيتني مذبوحا أشخط في دمي، فكن أنت الأول يا ولدي، نعم كن أنت الأول. قال الشاب: وأسفاه، أو حسبتني أقل إيمانا منك يا أبا؟ كلا كلا، ولكن لتنعم عينا فليطمئن قلبك سأكون الأول. ولما قتل ابن حجر وجاء دوره هو، قال السياف له: مد رقبتك يا هذا. قال حجر: أإنك لتريق دمي بغير الحق، فوالله لن أعينك على باطل كهذا. وهكذا سلم حجر روحه إلى بارئه راضية مرضية. رحم الله حجرا ابن عدي وجزاه عنا خير الجزاء، فلقد علمنا دروسا في العقيدة والاستقامة. نعم أحبتي المستمعين، ما أحرى بنا أن نتمسك بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
الله.